بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. هذا الباب أيها الإخوة باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، متعلق بمسألة هامة من المسائل المخلة بكمال التوحيد الواجب، ألا وهي التصوير وحكمه وآثاره، وما يجب لله تعالى من الإجلال والتعظيم والمحبة والأدب مع الله جل وعلا. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن التصوير على وجه العموم، أما فيما يتعلق بأنواعه وما يتصل بذلك من جزئيات وفرعيات تتعلق بالتصوير وأحكامه، خصوصا ما كان من المسائل المعاصرة، فسنرجئ ذلك إن شاء الله إلى اللقاء القادم. وهذا الباب أيها الإخوة مناسبة عقد المصنف له في كتاب التوحيد يرجع لأمور. ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ يقال جوابا عن ذلك إن المناسبة لهذا الباب تتمثل في أمور: الأمر الأول للتنبيه على علة النهي عن التصوير، وهي ترك الأدب مع الله جل وعلا، وسيأتي بيان ذلك في النصوص، أعني في نصوص الباب. يوضح هذا الأمر الأمر الثاني وهو قريب منه، وهو أن المصنف عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان وجوب احترام جانب ربوبية الله جل وعلا، وذلك حتى لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله سبحانه. فإن التصوير أيها الإخوة والأخوات فعل من أفعال الله جل وعلا المتعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فهو جل وعلا المتفرد الخلق والملك والتدبير والتصوير أيضا. والتصوير من ابن آدم فيه إخلال بهذا الواجب، أعني بواجب احترام جانب ربوبية الله سبحانه وتعالى، من جهة أيها الإخوة أن المصور جعل نفسه ندا لله سبحانه وشريكا له بمحاولته أن يصنع صورة أو يوجد خلقة تشبه ما خلقه الله سبحانه وتعالى وصوره وأوجده. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى: ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا، يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. الوجه الثالث أو الأمر الثالث الذي لأجله عقد المصنف هذا الباب للتنبيه على سد ذرائع الشرك، فإن التصوير يؤدي إلى الإخلال بحق الله جل وعلا الواجب على العباد من التعظيم والتعلق به سبحانه والعبادة ووجوب إفراده بالطاعة ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا لاحقا بإذن الله جل وعلا. هنا يقول مصنف: باب ما جاء في المصورين، يعني ما ورد في النصوص في هذا الباب، ما ورد من النصوص في هذا الباب من النهي الأكيد ومن الزجر الشديد ومن العقوبات العظيمة المترتبة على هذا العمل. وقد دلت النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب وعددها 5 أحاديث على عقوبات عظيمة للمصورين. سيأتي تلخيص الشارح رحمه الله تعالى لها في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه.
نعم، هذا الحديث هو أول الأحاديث الدالة على بيان حكم هذا العمل، والحكم أيضا على من يعمله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولنا مع هذا الحديث وقفات أو فيه مسائل: المسألة الأولى في بيان أو في تخريجه وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. المسألة الثانية في شرح ألفاظ هذا الحديث وبيان مفرداته، ونقرأها من خلال كلام الشارح وما تطلب التعليق في المواضع التي تحتاج إلى تعليق، علقنا بإذن الله سبحانه. نعم.
يقول الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد،
وهذا تقدم.
ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع،
وتقدم هذا أيضا. نعم.
قوله في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ينتهي سند هذا الحديث إلى الله عز وجل ويسمى حديثا قدسيا، وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله: ومن أظلم، من اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم، وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون مشربا معنى التحدي والتعجيز. فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وغير ذلك من النصوص؟
نعم، هذا إشكال أورده الشارح رحمه الله تعالى. الحديث يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومعنا أيضا نصوص أخرى على نفس الصيغة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ألا يحي هذا يعني إلى شيء من التعارض بين هذه النصوص؟ الجواب عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
فالجواب من وجهين: الأول أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية،
نعم،
أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم،
نعم، أي أنها كلها في كلها، أي أنها كلها على حد سواء، فهي كلها مشتركة في هذا الباب في درجات الظلم. نعم. هذا وجه من أوجه الجمع. وجه آخر:
الثانية أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل، لا في كل شيء. فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله؟ ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله؟ ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبا؟
نعم. وهذا واضح، يبين الشارح أن الظلم هنا نسبي إذا نظرنا إلى الأبواب، فهو أظلم في كل باب بحسبه. إذا جئنا إلى باب التصوير، فأظلم الظلم من يخلق كخلق الله. إذا جئنا إلى باب ما يتعلق ببيوت الله، فأظلم الظلم من يمنع مساجد الله. إذا جئنا إلى باب الكذب، فأظلم الظلم هو الافتراء على الله، وهكذا. فيبين الشارح أن هذا وجه من أوجه الجمع، وهذا لعله أقرب، والله أعلم. نعم.
قوله يخلق حال من فاعل ذهب، أي ممن ذهب خالقا، والخلق في اللغة التقدير. قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري أي تفعل، ما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب. والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير، وأما بالنسبة للخالق فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع، يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل.
وقال بعض أهل العلم: يخلق ومن أظلم ممن ذهب يخلق، يعني ممن قصده وأراد أن يخلق كخلق الله جل وعلا. نعم.
قوله يخلق كخلقي فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله، وقد سبق الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب. قوله فليخلق.
إذن ما معنى الجملة الآن؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني الجملة بتمامها أنه لا أظلم أو لا أحد أظلم ممن قصد أن يوجد صورة على الهيئة التي يخلقها الله تبارك وتعالى في مخلوقاته. هذا هو المعنى، في مخلوقات الله جل وعلا الحية يعني. فإن المصور لما صور تلك الصورة أو أوجد تلك الصورة صار ماذا؟ مشابها أو مضاهيا لله سبحانه وتعالى في فعله جل وعلا.
قوله فليخلقوا ذرة، اللام للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية.
فليخلقوا ذرة يعني فليخلقوا ذرة فيها روح، والذرة سيأتي بيان معناها وهي صغار النمل. فالله جل وعلا يتحداهم، يقول فليخلقوا ذرة، فليخلقوا هذا الحيوان الذي هو في غاية الصغر، فليخلقوا هذا الحيوان بحيث أنه تدب فيه الروح ويتمكن من تدبير أمره ويتصرف بنفسه ويقوم بشؤونه، فالذر هذا حاله كغيره من الدواب التي أوجدها الله جل وعلا. فهو سبحانه يقول هنا متحديا لهم، وأيضا هذا على سبيل التعجيز، فليخلقوا ذرة إذا كانوا يريدون أن يضاهوا الله جل وعلا في خلقه، فليخلقوا ذرة. نعم، كمل.
وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله من باب التحدي في الأمور الشرعية. والذرة واحدة الذر، وهي النمل الصغار. وأما من قال بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية، وذكر الله الذرة لأن فيها روحا وهي من أصغر الحيوانات.
نعم، فالذر فيها روح وهي في الوقت نفسه ماذا؟ أصغر الحيوانات. أحيانا بعض الذر لا تكاد تراه إلا بعد نظر دقيق حتى تدركه ببصرك. نعم.
قوله أو ليخلقوا حبة أو للتنويع، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. قوله أو ليخلقوا شعيرة، يحتمل أن المراد شجرة الشعير، فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حبة الشعير أخص من الحب. أو تكون أو شكا من الراوي، فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. فإن قيل يوجد رز أمريكي مصنوع، أجيب إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي، ولعل هذا هو السر في قوله أو ليخلقوا
السر
ولعل هذا هو السر في قوله أو ليخلقوا حبة ثم قال أو ليخلقوا شعيرة، لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيئوا كل ما عندهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، فيكون الذباب غالبا لها، ضعف الطالب أي العابد والمعبود، والمطلوب أي الذباب.
نعم، وهذا واضح. يعني بعض الناس قد يقول كيف يقال هذا وهناك الآن أنواع من الرز تصنع، فيقال هذا الرز الذي يصنع ليس فيه الخصائص التي أوجدها الله جل وعلا، فما أوجده الله جل وعلا له طبائعه أو له طبيعته وخصوصيته، فهو ينبت في الأرض وهو يشبع وتنبت له الساق ويعني يحيا بالماء وهكذا. أما هذا الرز الصناعي الذي يقال رز صناعي ليس له، لا يتحقق فيه هذا الذي يتحقق في الرز الطبيعي أو الحب الطبيعي. نعم.
ويستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيا لله في صنعه.
نعم، يكفي. نرجع إلى مسائل الحديث، فنقول المسألة الثالثة في بيان معنى الحديث إجمالا. المعنى الإجمالي للحديث يقال فيه والإخوة يقرر الله جل وعلا في هذا الحديث وينفي نفيا محضا، يعني خالصا تاما، أنه لا أحد أظلم ممن يشابه رب العالمين في صنعه وفي خلقه وفي تصويره. وذلك أنه جل وعلا هو الذي له الخلق كله، وهو رب كل شيء سبحانه ومليكه، وهو المصور لجميع مخلوقاته، وهو الذي أودع في هذه المخلوقات الحياة. فمن تجرأ أن يصور صورة على الهيئة التي خلقها الله جل وعلا كان محاكيا، يعني مشابها ومضاهيا، كان محاكيا لله جل وعلا في فعله، معتديا في عمله، فاستحق بذلك الوعيد وصار من أظلم الظلم. ثم نبه الرب جل وعلا على قدرته وعجزهم، على قدرة العباد، على قدرته جل وعلا وعلى عجز عباده، فقال: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد: والمراد تعجيزهم، يعني المراد من إيراد هذه الأمور، والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق صورة حيوان وهو أشد، أو تارة وتارة بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله، فإن الله هو المتفرد بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا حاصل معنى الحديث. المسألة الرابعة أيها الأخوة في دلالة الحديث. دلالة الحديث بينها الشارح رحمه الله تعالى في آخر سطرين قرأناهما، حيث قال: ويستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف من أجله، تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيا لله بصنعه. إذن نقول: الحديث يدل على تحريم التصوير، هذه دلالة الحديث، لما في عمل المصور من المضاهاة لخلق الله جل وعلا في صنعه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، قال: وقد دل الحديث، هذه في بيان دلالة الحديث، قال: وقد دل الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق بالمصورين من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه، وتعاطوا مشاركته في من فرد به من الخلق والاختراع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بتصرف. أين الشاهد من الحديث؟ الشاهد الحديث بتمامه، الحديث بتمامه شاهد للباب. طيب، ما وجه الاستشهاد؟ وهي المسألة السادسة. نقول: وجه الاستشهاد من جهتين أو من وجهين. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الحديث على تحريم التصوير من جهتين أو من وجهين. الوجه الأول: وصف المصور بأنه أظلم الناس، قوله: ومن أظلم، وذلك لمحاولته أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله تعالى. والوجه الثاني مما يدل على تحريم التصوير: تحدي الله جل وعلا من يصنع الصور أن يخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، وكل ذلك لا طاقة لهم به، فدل هذا على عجز العباد والمصورون منهم على وجه الخصوص، وعلى كمال قدرة الله تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة مناسبة الحديث للباب. مناسبة الحديث للباب نبه عليها الشارح حيث قال: ويستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف لأجله. هذه الجملة فيها التنبيه على مناسبة الحديث الباب، فنقول مناسبة الحديث الباب أو نعم مناسبة إرادة المصنف لهذا الحديث تحت هذا الباب لدلالته على تحريم التصوير وبيان أنه من أظلم الظلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. نتجاوز ما يتعلق بأحوال التصوير، سنقرأها إن شاء الله بتمعن أكثر في اللقاء القادم بحول الله مع بيان أقوال أهل العلم والأدلة إن شاء الله. نعم. الحديث الثاني:
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
نعم. هذا الحديث كسابقه فيه سبع مسائل. المسألة الأولى في تخريجه وبيان درجته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، فالحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا لفظ البخاري، اللفظ الذي أورده المصنف هنا هذا لفظ البخاري. وهذا الحديث له مناسبة ذكرتها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال. هذا الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المسألة الثانية في بيان ألفاظ الحديث وشرح مفرداته. نعم.
قوله أشد، كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى. قوله الناس للعموم، والمراد الذين يعذبون. وقوله عذابا تمييز مبين للمراد بالأشد، لأن التمييز كما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين نكرة.
نكرة يعني مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره.
اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. والعذاب يطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا.
ممكن نضع عنوانا جانبيا إطلاقات العذاب في النصوص. نعم.
فمن الأول قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون.
أدخلوا.
وفمن الأول قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي العقوبة والنكال، لأنه يدخل النار والعياذ بالله، كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. وقوله الميت يعذب بالنياحة عليه.
نعم.
قوله يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسبق وجه تسميته بذلك.
نعم. تقدم معنا في الصفحة 424.
وقوله أشد مبتدأ، والذين يضاهئون خبر، ومعنى يضاهئون أي يشابهون، بخلق الله أي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى.
نعم. يوضح هذا المصنف، يقول: ومعنى يضاهئون يعني يشابهون. يقول يوضح هذا رواية مسلم، ففي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. فهذه اللفظة تفسر هذه اللفظة. نعم.
والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون، فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة بجسمها، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق. وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها، لكن وضع فيها هذا التلوين الذي يكون وصفا لخلق الله عز وجل.
سيأتي بيان هذا إن شاء الله في اللقاء القادم.
هذا الحديث
أقسام المضاهاة، قد تكون جسمية قد تكون وصفية. نعم.
هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل. وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله، فذلك شيء آخر. فمن صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور كما لو أتى بخشبة وقال اعبدوها فقد دخل في التحريم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنه أعان على الإثم والعدوان. وقوله يضاهئون، هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد المضاهاة، أو نقول المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟
واضح. هل يشترط في أن يكون الإنسان مضاهيا لخلق الله أن يقصد وينوي أنه مضاه لخلق الله إذا أراد أن يصور صورا أو يوجد خلقة؟ الجواب: لا يشترط ذلك، كما سيبين المصنف رحمه الله. نعم.
الجواب الثاني: لأن المضاهاة حصلت سواء نوى.
الجواب الثاني يعني أن المضاهاة حاصلة ولو كانت بغير نية، سواء نوى أو لم ينوي فالمضاهاة حاصلة، هذا المعنى.
لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي، لأن العلة هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة. فلو جاء رجل وقال: أنا لا أريد أن أضاهي خلق الله، أنا أصور هذا للذكرى مثلا أو ما أشبه ذلك، نقول هذا حرام، لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، لأن الحكم يدور مع علته، كما قلنا في من لبس لباسا خاصا بالكفار إنه يحرم عليه هذا اللباس ولو قال إنه لم يقصد المشابهة، نقول لكن حصل التشبه، فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، فمتى وجدت العلة ثبت الحكم. فيستفاد من الحديث أولا تحريم التصوير، وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه، وأن الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق الله عز وجل. ثانيا وجوب احترام جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله عز وجل، لقوله يضاهئون بخلق الله. ومن أجل هذا حرم الكبر، لأن فيه منازعة للرب عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق، لأن فيه منازعة للرب سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلق الله، فيه منازعة لله عز وجل في ربوبيته، في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته. فيستفاد من هذا الحديث وجوب احترام جانب الربوبية. قوله أشد الناس عذابا فيه إشكال، لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كالمشركين والكفار، فيلزم أن يكون أشد عذابا.
واضح. ظهر اللفظ في الحديث أشد الناس عذابا، كيف يكون أشد الناس عذابا؟ يعني المصورين، وهناك من هم أشد عذابا المصورين، لأن يعني المصور مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهناك من هو أشد منهم في الإثم وارتكاب المعاصي وهم الكفار والمشركون الذين أشركوا مع الله جل وعلا وارتكبوا أعظم ذنب وهو الشرك. فكيف يوجه هذا اللفظ أشد الناس عذابا؟ ماذا قال الشارح؟
وقد أجيب عن ذلك بوجوه. الأول أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ إن من أشد الناس عذابا.
وهذا جاء في صحيح مسلم، إن من أشد الناس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. نعم.
الثاني أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط، فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ الثالث أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين
الثالث يعني الجواب الثالث عن هذا الإشكال. نعم.
الثالث أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا الذين يظاهرون بخلق الله، وهذا أقرب.
نعم، هذا أقرب، يعني كأن الشارح يشير إلى أن هذا أولى في الجواب عن الإشكال. نعم.
الرابع أن هذا من،
وأيضا الجواب الأول بعد وجيه، وهو أن الحديث على تقدير من بدليل ورد ما يبينه في النصوص. نعم.
الرابع أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه، ولم أرى من قال بهذا، ولو قيل بهذا لسلمنا من هذه الإيرادات. وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله.
نعم. ولا شك يعني أن الوعيد أو الترهيب إذا جاء فالمقصود منه ماذا؟ التنفير من الأعمال، التقبيح لها في النفوس، وإرادة التحذير وعدم الوقوع والكراهية لها، هذا هو مقصود النهي ومقصود الترهيب من الأعمال المشينة. طيب، بهذا ينتهي كلام الشارح على هذا الحديث. نعود فنقول المسألة الثالثة، المعنى الإجمالي للحديث. المعنى الإجمالي لحديث عائشة رضي الله عنها واضح معناه وظاهر، حيث يبين صلى الله عليه وسلم ويخبر خبرا صادقا أن أقوى الناس عقوبة عند الله وأعظمهم عذابا يوم القيامة أولئك الذين يشابهون الله في مخلوقاته، لأنهم بهذا قد أساءوا الأدب مع الله جل وعلا، وطمعوا أن يخلقوا خلقا كخلق الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه إخلال بجانب الاحترام الواجب لربوبية الله جل وعلا. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في معنى الحديث. المسألة الرابعة في دلالة الحديث، يقول الشارح رحمه الله تعالى كما في صفحة 443: قال: هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون، وأنهم أشد الناس عذابا، وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل. هذه دلالة الحديث كما قرر الشارح رحمه الله وغفر له. الشاهد من الحديث الباب، الحديث بتمامه هو الشاهد الباب. أما وجه الاستشهاد فقد بينها المصنف رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وأعلى قدره ودرجته، بينها في المسألة الرابعة من مسائل الكتاب في آخر الباب في المسائل، بين رحمه الله تعالى وجه الاستشهاد، وجه الدلالة من هذا الحديث للباب، وهي التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، هذا هو شد الآلة. التصريح الرابعة، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، والحديث واضح، أشد الناس عذابا يوم القيامة، فقد صرح بأنهم من أشد الناس عذابا، وهذا يدل على التحذير وعلى الوعيد الشديد على هذا العمل. وثبوت هذا الوعيد لا شك يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز الاستهانة به أو التساهل فيه. المسألة الأخيرة، مناسبة الحديث للباب، لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب؟ الجواب، مناسبة الحديث للباب لاشتماله على بيان عقوبة المصورين، اشتماله على بيان عقوبة من عقوبات المصورين، وهي أنهم أشد الناس عذابا. ننتقل إلى الحديث الثالث والرابع، حديث ابن عباس.
ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
ولهما
عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، هذا الحديث، الحديث الثالث والحديث الرابع، كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفيهما مسائل: المسألة الأولى في تخريج الحديثين وبيان درجتهما. الحديثان رواهما البخاري ومسلم، والحديث الأول هو لفظ مسلم، حديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، هذا لفظ مسلم. ننتقل للمسألة الثانية، وهي في شرح مفردات الحديثين. نعم.
قوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم. قوله: كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم، وأصلها من الإكليل،
وهي من أقوى صيغ العموم كما يقول الأصوليون، لأنها يعني تجمع كل مفرداتها، ولهذا يحتج أهل السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، على أن كل بدعة فإنها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يوجد هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة أو بالبدعة السيئة، ولا يوجد أيضا من البدع ما يكون على حسب الأحكام الخمسة: بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مندوبة ومكروهة وبدعة مباحة إلى آخره، فلا يوجد هذا التقسيم. لماذا؟ أو أن هذا التقسيم باطل، ترده هذه الكلية وهذا الحكم العام الشامل الكلي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. نعم، فهذا كذلك هنا يقول كل من ألفاظ، فضل،
كل من ألفاظ العموم، من أعظم ألفاظ العموم، وأصلها من الإكليل، وهي ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان، فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو
يعني إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار يشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار. نعم،
لكن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفسه يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس أي ما فيها روح.
نعم، إذن هذا الوعيد متوجه إلى تصوير ما فيه روح، أما ما ليس فيه روح كما سيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله فلا يدخل فيه هذا الوعيد. نعم.
قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس، الحديث في مسلم وليس في الصحيحين،
يعني هذا لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فهو قريب من لفظ مسلم وإن لم يكن قريب منه في بعض الألفاظ، أما هذا النص فهو لفظ مسلم. نعم.
لكنه بلفظ يجعل بالبناء للفاعل،
لكنه بلفظ يجعل
بالبناء للفاعل،
يعني بفتح الياء، يجعل له وليس يجعل له، هنا أورده بالبناء للفاعل.
وعلى هذا تكون نفسا بالنصب.
إيه؟
وتمامه فتعذبه في جهنم،
يعني هكذا يكون الحديث، كل مصور في النار يجعل له، يعني الله جل وعلا يجعل لهذا المصور، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تصبح هنا مفعول به، يعذب بها في جهنم. نعم.
قوله يعذب بها، كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قوله كل مصور في النار أي كائن في النار، وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود.
نعم، بناء على اعتقادهم الفاسد، وهو أن صاحب الكبيرة ماذا؟ مخلد في نار جهنم. نعم،
لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار، وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا، وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار، وقد يدخلها وقد لا يدخلها، وإن دخلها لم يخلد فيها.
نعم.
قوله بكل صورة صورها يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة فإنه يجعل له في النار عشر صور، يقال له انفخ فيها الروح، وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور.
لماذا قال المصنف هنا بكل صورة صورها يقتضي أنه لو صورها في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له انفخ فيها الروح، لماذا قال هذا؟ قال هذا لأن قاله بكل صورة يعني يجعل له بعدد كل صورة، يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذب به في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله كلف أي ألزم، والمكلف له هو الله عز وجل. قوله وليس بنافخ أي كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه، وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل.
هنا يقول كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه، وعلى هذا فيكون معنى قوله وليس بنافخ يعني لا يمكنه ذلك، لا يمكنه أن ينفخ، بل هو عاجز تماما عن أن ينفخ الروح في هذه الصورة التي صورها. نعم، تفضل.
وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته وأسفه، حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب أو إرضاء صاحب أو إبداع صنعة.
نعم، ولهذا قال القرطبي رحمه الله، قال ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال عندما أمره الله جل وعلا وأخبر عليه الصلاة والسلام هنا كلف أن ينفخ فيها الروح، ما مقصود هذا التكليف؟ هل مقصود طلب الامتثال والتعبد؟ لا، وإنما له مقصود آخر. قال قرطبي: ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال، وإنما مقصوده تعذيب المكلف وإظهار عجزه عما تعاطاه، مبالغة في توبيخه وإظهار قبيح فعله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بهذا يكون قد أنهى الشارح الحديث عن أو شرح هذا الحديث. نعود فنقول أيها الإخوة، المسألة الثالثة في بيان معنى الحديثين إجمالا. الحديثان واضحان من حيث المعنى الإجمالي، ولهذا قال المصنف رحمه الله أعني به الماتن في المسألة الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. هذه خلاصة معنى الحديث، أن المصور أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. المسألة الرابعة في دلالة الحديث: يدل الحديث أيها الإخوة على تحريم التصوير لذوات الأرواح وبيان قبح عمل المصور. قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد: فالحديث يدل على طول تعذيبه، أي تعذيب المصور، وإظهار عجزه عما كان تعاطاه، وعلى المبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله. عليكم السلام. انتهى كلامه. المسألة التي تليها: أين الشاهد من الحديث الباب؟ يقال: الحديثان بتمامهما يدلان على تحريم التصوير. ما وجه الاستشهاد من الحديث على تحريم التصوير؟ وجه الاستشهاد نقول من وجهين. الوجه الأول: وعيد المصور بالنار، لقوله: كل مصور في النار. والوجه الثاني: تكليف المصور بما لا يمكنه القيام به وتعذيبه بذلك في جهنم، وذلك بإلزامه بنفخ الروح في كل صورة صورها، زيادة في تعذيبه والإشقاق عليه، نسأل الله العافية. لذا قال بعض الشراح كلمة طيبة عند هذا الحديث، قال: وهذا وعيد شديد، وتكليف ما لا طاقة له به جزاء على ما صنع، حيث تلبس في الدنيا بما لا يستطيع صنعه، فكيف حال هذا المكلف بهذا التكليف مع ما هو عليه من الحال على تحصيل ذلك المحال عليه؟ لا يمكن أبدا، لا شك الأمر شديد. نعم. طيب، المسألة الأخيرة: مناسبة الحديث للباب. نقول: أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب لاشتماله على وعيد المصورين بالنار وبيان حالهم مع الصور التي صوروها. طيب، الحديث الأخير حديث علي رضي الله عنه. نعم.
ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
نعم. هذا الحديث كسابقه من الأحاديث فيه مسائل الأولى في تخريجه، وقد بين المصنف رحمه الله هذا بقوله: ولمسلم. فالحديث رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. المسألة الثانية في شرح ألفاظه وبيان معانيه، نقرأها من خلال كلام الشارح غفر الله له ونفعنا بعلمه. نعم.
قوله عن أبي الهياج هو من التابعين.
أبو الهياج اسمه حيان بن حسين الأسدي، هو تابعي ثقة أخذ عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قوله قال لي علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله ألا أبعثك، البعث الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قوله على ما بعثني يحتمل أن تكون على ظاهرها للاستعلاء، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، وهذا هو الأولى، لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار. ويحتمل أن على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع. قوله ألا تدع أن مصدرية لا نافية، تدع منصوب بأن المصدرية،
وهي بدل بعض من كل
من ما في قوله على ما بعثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني عليا ذكر شيئين فقط، وإلا فالذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل اليمن أكثر من هذين الشيئين. نعم.
قوله صورة نكرة في سياق النفي فتعم. وجمهور أهل العلم أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، وسبق بيان ذلك قريبا،
سيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
قوله إلا طمستها،
طمستها يعني أزلتها ومحوتها وأذهبتها بالكلية حتى يتحقق إتلافها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وطمسها يكون بإتلافها، وذلك في إعانة المستفيد. نعم.
إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه، فالطمس يختلف، وظاهر الحديث سواء كان تعبد من دون الله أو لا،
سواء كانت تعبد
من دون الله أو لا. قوله ولا قبرا مشرفة أي عالية.
نعم، يصح أن نقول قبرا مشرفة، ويصح أن نقول قبرا مشرفة، يصح اللفظين. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبرا عاليا مرتفعا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثلاثة الأذان شيء نص دقيقة. طيب اقرأ عن زكريا نص كلمة يمكن تلحق.
قوله إلا سويته له معنيان، الأول أي سويته بما حوله من القبور.
نعم.
الثاني جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة، قال تعالى الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن والمعنيان متقاربان.
نعم.
والإشراف له وجوه.
هنا ممكن نضع عنوانا جانبيا صفة الإشراف للقبور التي جاء النهي عنها، فقوله عليه الصلاة والسلام ولا مشرفا أي ولا قبرا مشرفا، ما المقصود به؟ يشمل عدة صور. نعم، الصورة الأولى
الأول أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه وتسمى عند الناس نصائل أو نصائب، ونصائب أصح لغة من نصائل.
الأعلام يعني العلامات، هذا المقصود الأعلام. نعم.
الثاني أن يبني عليه، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. الثالث أن تشرف بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. الرابع أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهرا، فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور،
يعني ما هي العلاقة بين ذكر هذين الأمرين، ذكر الصور مع ذكر القبر المشرف؟ أيوة،
أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما طال عليهم الأمد عبدوها. وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله.
يكفي. وبهذا يعلم أيها الإخوة أن النهي عن الصور له عدة علل، أو حرم لحكم عدة. العلة الأولى تقدمت معنا، وهي أي شباب أن فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى كما في حديث عائشة، وفيها مشابهة لخلق الله. العلة الثانية هي هذه التي في هذا الحديث، أنها ذريعة إلى الشرك ووسيلة إليه. وهناك أيضا علة ثالثة، وهي أن فيها تشبها باليهود والنصارى وبالمشركين، وسيأتي هذا لعل إن شاء الله في اللقاء القادم. نعم، عقوبة المصور.
عقوبة المصور ما يلي: أولا أنه أشد الناس عذابا،
هذا كما قلت لكم في أول اللقاء يعني يلخص الشارح رحمه الله عقوبات المصورين في أثناء الشرف، هذا هو الموضع. نعم،
عقوبة المصور ما يلي: أولا أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. ثانيا أن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم. ثالثا أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رابعا أنه في النار. خامسا أنه ملعون كما في حديث أبي جحيفة في البخاري وغيره.
وأيضا ممكن يقال سادسا وصفه بأنه من أظلم الناس كما في حديث أبي هريرة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ما يتعلق بالفوائد هذه نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء القادم. نعود في بيان إكمال مسائل الحديث. قال: المسألة الثالثة في بيان معنى الحديث إجمالا. فمعنى الحديث من حيث الإجمال يقال: يخبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن بعدة مهام، وكان مما بعثه عليه صلى الله عليه وسلم أمران، كلاهما فيه سد لذريعة الشرك بالله عز وجل وإغلاق للطريق المؤدي إليه. وهما أعني الأمرين: الأول تسوية القبور المشرفة وجعلها على ما دلت عليه السنة وجاءت به الشريعة، والأمر الثاني الذي لأجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب: طمس الصور وإزالة معالمها وتغيير هيئتها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد المجلد الثاني صفحة 363 قال: وطمسها يكون بإتلافها أو بقطع رأسها حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس، لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله ورعاه. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث إجمالا. ننتقل للمسألة الرابعة وهي دلالة الحديث. يدل الحديث على وجوب طمس الصور وعلى إزالة معالمها، وأن بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن كان لأجل ذلك. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم، قال: وحاصل هذا الحديث الأمر بتغيير الصور مطلقا، وأن إبقاءها كذلك منكر، وطمسها تغييرها، وذلك يكون بقطع رؤوسها وتغيير وجوهها وغير ذلك مما يذهبها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أين الشاهد من الحديث للباب؟ نقول الشاهد قول علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: أن لا تدع صورة إلا طمستها. هذا كله الشاهد من الحديث للباب. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من الحديث نقول من وجهين: وجه الدلالة من الحديث على تحريم الصور وعلى وجوب طمسها وإزالة معالمها من وجهين. الوجه الأول: بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن لهذا الغرض. ولهذا قال صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله. وأما الوجه الثاني من هذا الحديث على هذا الحكم، ما قرره المصنف رحمه الله في المسائل، في آخر مسألة من مسائل الباب، في المسألة السابعة: الأمر بطمسها، يعني الصور، الأمر بطمسها إذا وجدت. إذا الوجه الثاني من أوجه تحريم الصور ووجوب إزالتها ما قرره المصنف رحمه الله بقوله: الأمر بطمسها إذا وجدت. آخر مسألة وهي مناسبة الحديث للباب، نقول أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الباب لما تضمنه من الأمر الصريح بطمس الصور وإتلافها. هذا ما يتعلق بنصوص هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. في اللقاء القادم إن شاء الله نقرأ المسائل وتكون لك المراجعة لما درس في هذه النصوص مع التعليق عليها إن شاء الله، ثم نعود إلى المسائل والتقاسيم التي أوردها المصنف والأحوال المتعلقة بالصور وأقسام اقتناء الصور وما هو الضروري منها من غيره إلى آخره، مع بعض المسائل العصرية التي ذكرها المصنف، وأيضا مع ذكر مسائل نحتاجها في واقعنا مع هذا البلاء الذي حقق في الحقيقة يعني أصبح إنكاره غريبا بين الناس. فنسأل الله جل وعلا العون على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. يتعلق بالدرس لا أعرفك ستسأل عن الصور فوتوغرافية وحكم التصوير بالجوال صح؟ عن؟ الجاهل يعلم، الجاهل يعلم. هو إذا ما تعلم نحن نعلمه، نبين له، صح؟ مات على هذا. طيب هو في مكان يستطيع أن يتعلم، يستطيع أن يسأل؟ إذن يختلف باختلاف البيئة. إذا كان في مكان يستطيع أن يتعلم الأحكام الشرعية فلا تبرأ ذمته عند الله عز وجل إلا بأن يسعى للتعلم، كما سعى في التجارة يسعى في السؤال عن الدين. وفي النهاية نقول هو مات على معصية وأمره إلى الله عز وجل. إذا كان ينحت أو إذا كان يقتني هذه الصور، واضح؟ بارك الله فيك.